بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المؤمنين. كان الكلام فيهم ما إذا انحتر الكفن في النجس، وقالوا أنه إذا كان لدليل التكييد يطلقون بحيث يثبت واشتراط الطهارة متكن سواء كان الكفن منحسرا في النجس أو غير منحسر. هذا الدليل التكييد لا إطلاق فيه، هذا نحن إذن أيدنا قلنا لا إطلاق في دليله التكييد، وإنما الكلام فعلا اليوم تتمة للبحث السابق في إثبات كلامنا فعلا في هل هناك إطلاق في دليل الكفن والتكفين حتى يشمل النجس أيضا أو لا. الإطلاق المستفاد منه عدة المصادر أو منابع، منها ما ورد هذا في الرواية الأولى باب الأول من أبواب التكفين، إنما أمر بالتكفين لكذا وكذا، يعني أمر بالتكفين ثابت. هذه الرواية أسقطناها عن الاعتبار من جهة السند جهة، ومن جهة أنها في مقام أصل التشريع وليست في مقام الإطلاق، بحيث كل كفر واجبون ليس كذلك، فلا تجري فيها مقدمات الحكمة. هذه الرواية سقطت. أما الحكم المستفاد من مجموع الروايات الواردة في الكفر، هذه تدل على وجوب الكفن ولكن ليس فيها إطلاق، إنما موردها الكفن الواجب لشرائط التكفين. هذا مورد هذه الروايات لأنها وردت في سياق بيان ما هو الكفن المطلوب شرعا، هذا هو. فإذا لا يمكن التمسك بالروايات الواردة هذا في أحكام الكفر مطلقا. وأما الرواية الأولى من باب الثاني سهية زرارة بن عيان، هذا ورد على الكفن ثلاثة أثواب، فهذه هذا أولي إشكال فيها من جهتين. الجهة الأولى أنه ما قلنا نحن من أن هذه الروايات في مقام التمييز بين ما هو داخل في الكفن الواجب وبين ما هو غير داخل، حيث سؤال الراوي الزرارة العمامة من الكفن أو ليست من الكفن، قال ليست من الكفن، إنما الكفن هي ثلاثة بل المعزل والقميص والإزار، هذه فقط، بل فليس فيها إطلاق حتى يتمسك بهم. وثانيا أن المقصود به إذن كما أشار حكيم الفقهاء على خصوص هذا الكفن الذي هذا مطلوب شرعا، وأما كفن النجس مطلوبا ولا هو محل أول الكلام. فإذا على الإطلاق لم يبقى بيدنا شيء من الروايات يقتضي وجوب التكفين على الإطلاق ولو كان الكفن نجسا. وأما الرواية احترام، بل احترام الميت مسلما كاحترامه حيا، هذه رواية وحيدة وجدناها فيما بعيدين من الروايات، هي رواية الأولى باب 51 من أبواب الكفن، من أبواب الدفن، استغفر الله، من أبواب الدفن. ورد فيه ذي الرواية أن احترام المسلم ميتا كاحترامه حيا، هذه الرواية أولا ضعيفة السند، وثانيا أنه هذه الرواية إن مقصود ذكر فيها الغسل والدفن فقط، الغسل ودفن فقط، وهما إشارة إما إشارة إلى جميع الأحكام التي تتعلق بالميت، فكأن الإمام عليه السلام يريد يقول أن تلك الأحكام كلها هذا إنما هي احترام للميت، هو فالمقصود حينئذ يكون الكفن المطلوب، والكفن المطلوب هو كفن الطاهر نجس محل كلام، هذا احتمال. واحتمال آخر أنه الإمام يريد يستشهد بالدفن فقط، والوجه في ذلك أن أصل الرواية سئل فيها أن أن الإنسان وقع في بئر محرج، فالصنم محرج يعني ضيق الفم بحيث استخراجه هو استخراج الميت من هذا البئر، هذا مشكل مضطر لا يمكن ذلك. فسئل أنه يجوز أن توضوا بمثل من ماء هذا البئر أو لا. طبعا في البيوت كان غالبا هذا يجعلون الآبار ضيقة الفم بحيث بصعوبة يدخل الدلو ويخرج، حتى لأنه كهرباشي ما كان مخافة أن يقع الإنسان هذا في البيت. وأما الآبار التي كانت تحفر هذا في المزارع لا كانت واسعة الفم، لأن ذيك هذا لأجل سحب الماء الكثير ونحو ذلك، وعدة الدلاء كانت تشتغل عليه لأجل سحب الماء لأجل سقي الزرع. فهذا البئر هذا فيها داخل البيوت وقع فيه الإنسان يتوضأ فيه أو لا. قال اسم لا يهمل هذا مضمون الرواية، يهمل هذا البئر ويطم ويجعل ذلك البئر كبرا لهذا الميت المسلم فيه. هو ولأن ثم في ذيل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة إحترام المسلمين ميتين كيف. هذا إشارة إلى الدفن فقط، لا مع أن هذا الدفن يكون فاقدا لشرائط الدفن، وهو وضع الميت على جنب ووضعه بعد التغسيل والصلاة عليه، هذه الشرائط كلها مفقودة. فالإمام يقول أنه يجعل هذا قبرا له ويدفن فالإحترام من جهة الدفن فقط، تعدي من ذلك إلى الكفن ما له محله إشكالين. وأما ما أفاد حكيم الفقهاء رضوان الله عليه يقول الإحترام ليس واجبا للميت بل هو مستحبون، هذا إجماعنا. فهذا الإجماع ادعاه حكيم الفقهاء لما ولم نتحققه هذا الإجماع، هذا ليس إشكالا. فإذن هذا لا دليل على كذا. بقي دليل آخر وهو أنه أصل التكفين أصل ستر بدن الميتين هذا ستر العورة واجب. حكيم الفقهاء أشكل عليه يقول هاي مصادرة على المدعى، يعني كأنك تقول على الكفن النجس يستر به الماء، وبما أن الستر واجب فيجب التكفين بين هذا بالنجس عدانه. هكذا لو كان استدلال هكذا فإشكال حكيم الفقهاء وارد، ولكن إذا صيغ الإشكال إذا صيغ الاستدلال بطريق آخر نقول أنه نظرنا نحن بروايات الواردة في غسل الميت وكذلك وغير الغسل، فأنه بل لابد أن يجعل الإنسان شيئا على عورة الميت ولا يلمسه غير المحرم ونحو ذلك، من هذه الروايات عرفنا وجوب ستر العورة. فإذا كان أصل ستر العورة واجبا فلا شك في أن الكفن النجيس هذا يؤدي إلى ستر العورة. إن سيغ بهذا المقدار بهذا النهو من السياغة فلا يلزمه إشكال سيد حكيمة وهو أنه مصادر، ولكن يرد عليه إشكال آخر وهو أنه الستر العورة أعم من وجوب الكفن، فإنه فدليل يكون أخص من المدعى، فإن تلك الأدلة أو ذلك البيان يقتضي وجوب ستر العورة بأي نهو تحقق، ولو بوضع الحشيش على عورته، ولو بواسطة لطخ العورة أجلكم الله هذا بالطين ونحو ذلك، ولو بوضع طابوق عليه أو خزف على ذلك، شنك من الحديد على عورة فقط هذا يتحقق. وتلك الأدلة تقتضي وجوب ستر العورة، لا تقتضي وجوب تكفينية بكافر عمامة وعمامة عفة، هاي ثلاثة، هذا قميص ومعذر وعزار هذا نجس، لا هذا الدليل لا يدل، دليل أخص من المدعى فعليهم هذا الدليل إذا لم يتم. فنتيجة هذا ليس لدينا ما يقتضي وجوب تكفين ولو كان الكفن نجسا إلا من باب الاحتياط، إذ يدور الأمر حينئذ بين أن تبرأ ذمتنا بدفن الميت هذا عاريا وبدون تكفين، وبين أن يكون بذمتنا تبرأ بالتفنيه مع هذا الكفن النجس. ولا شك في ان اليقين انما يحدث يقين بالبراءه انما يحدث بدفنه مع هذا الكفن، فيكون من باب الاحتياط وليس من باب الفتوى. هذا كله اخوتي أدلة بالنسبه الى هذا الشرط، وهو شرطيه الطهاره في الكفن. واما شرطيه ان لا يكون الكفن من الحرير، هذا شرط ورد فيها روايه واحده وهي روايه حسن بن راشد، وتقدم الكلام في سند هذه الروايه. امنا بصحه الروايه، نعم استدراك منه، كنا هذا ناقشنا في سند الروايه من جهتين الاضمار، وقلنا مجرد وثاقه حسن بن راشد لا يقتضي رفع حظاظه الاضمار، ما ندري من هو. واجتهاد الفقهاء والمحدثين ان المسؤول عنه هو الامام، اجتهاد حجه عليهم وليس حجه علينا. هذا اللي قلنا، ولكن بعدما علمنا ان الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في رسالته العدديه اعتبر من اجلاء فقهائنا، يعني مثل زراره بن عين وامثاله، كما قلنا في حق زراره ان مثله لا يضمر الا عن الامام ولا يسال الا عن الامام، هذا الكلام يجري في حق حسن بن راشد ايضا. فروايه من حيث السند تكون معتبره لا اشكال فيها، وانما الكلام في مفاد هذه الروايه. هذه الروايه تدل سؤال جواب فيها عن حكم التكليفي او عن حكم الوضعي. حكم التكليفي معلوم وهو حرمة بان يكون تلبيس الميت على الحرير من جمله المحرمات الالهيه في الشرع المقدس. واما يكون حكم وضعي وهو انه يشترط هذا ويعتبر هذا في الكفن ان لا يكون من الحرير، فيكون بل مقصود سؤال في الروايه والجواب عن حكم الوضعي وهو اعتبار الطهارة وشرط الصفلة شرطية أن لا يكون الكفن من الحرير الخالص أو يكون حرير مغلوبا مثلا ويكون خليط، بل حرير غالبا ويكون خليط مغلوبا. هذا بل قال ملن بل هذا سيدنا العظم ليس مقصود به الحكم التكليفي. لما يقول؟ لأنه لم يقل عهد بحرمة التلبيس الميت ذاتا على التلبيس الميت بالحرير، فقهاء لم يقولوا، إذا كان خبر يدل على ذلك أن تقول ولست في مكان التكليف، هذا ليس في مكان التكليف. هذا ليس هذا دليلا على عدم إرادة الحكم التكليفي، بل نقول إن نفس الرواية هذا فيه هذا السؤال راجع لك، سؤال هكذا مثل هذا حسن بن راشد يسأل الإمام هل يصلح، يعني هل يصح أن يكون مثل هذا كفنا أم لا؟ هذا هو محل الكلام. فإذا أصل السؤال والجواب عن الحكم الوضعي وليس عن الحكم التكليفي. فإذا هذا ليس مهما، المهم ما افاده سيد رضوان الله تعالى عليه هذا فيها اثبات ان الماتي به وهو كفن بالحرير مستاكن للمامور به، نتكلم فيه ان شاء الله.